أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بعد أن بين المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه حقيقة جزء الفرد وجزء الطبيعة، تعرض بالمناسبة إلى ما يكون مستحبا في واجب أو مستحبا في مستحب أو واجبا في واجب، باعتبار أنه قد يتوهم أن ظرفية أن مظروفية شيء لشيء توجب أن يكون جزءا من الظرف، فأراد الأعلام أن يفرق بين الجزء وبين ما يكون مشروعا في العمل على نحو المظروفية المحضة. وضربنا لذلك مثالا بالعبادة في ليالي المبيت بمنى، حيث إن الجزء هو المبيت، ولكن يستحب العبادة عند المبيت في منى على نحو يكون المبيت ظرفا والعبادة مظروفا، من دون أن يكون ذلك موجبا للارتباط بينهما لا في مقام الجعل ولا في مقام الامتثال. وقد تصدى بعض الأعلام لبيان الفرق بين الجزء جزء الفرد وبين العمل المشروع بحيث يكون مظروفا، فذكر أمرين جعلهما فارقا بين القبيلين. الأمر الأول أن الجزء المضاف إلى الفرد إذا فسد يفسد الفرد بسبب فساده، أي يسري الفساد من الجزء إلى سائر الأجزاء فيبطل المركب كله، نظير ما يقال من أن عروض الرياء على المصلي في ركوعه يوجب بطلان الصلاة وإن كان عند نية الصلاة مخلصا، وذلك لأن بطلان الركوع يوجب بطلان سائر الأجزاء من جهة كون الأجزاء مترابطة. فإذا قلنا بأن الجزء للفرد هو جزء واقعي، لزم من ذلك أن بطلانه يستلزم بطلان سائر الأجزاء لارتباطها بهذا الجزء الفاسد. أما العمل المستحب إذا كان مستقلا عن الظرف ففساده لا يوجب فساد الظرف، وذلك لأن المفروض أن هذا مطلوب بطلب مستقل عن طلب الكل المركب، وإنما بينهما علاقة الظرفية، فهذا مظروف وذاك ظرف، ومن الواضح أن هذا المقدار من الانفصال يمنع من سراية الفساد من المظروف إلى الظرف. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الفرق يظهر بينهما في صورة الشك، كما في التسليم الذي وقع الخلاف أنه واجب في الصلاة أو ليس بواجب في الصلاة، وإن كان الأشهر عندنا وجوبه، لكن من المعلوم أن للتسليم صيغتين، الأولى السلام علينا وبها يخرج المصلي من الصلاة، والثانية السلام عليكم ورحمة الله، وهذه لا شك في استحبابها، وإنما الكلام أن استحباب هذه الصيغة هل هو بمعنى كون الصيغة جزءا متمما للصلاة، أي يكون هذا الكلام جزءا لفرد الصلاة الأكمل، أم أنه مستحب مستقل غاية الأمر أن ظرفه الصلاة. فإن قلنا بجزئيته وفرضنا أن المكلف شك في صلاته قبل تلفظه بالصيغة الثانية من التسليم، ففي هذه الصورة يصدق على المكلف أنه شك أثناء الصلاة، لأن هذا الشك وقع قبل وقوع الجزء الأخير من الصلاة. فلو فرضنا أنه في ثنائية فشك قبل أن يسلم بالصيغة الثانية، وقلنا أن السلام جزء من فرد الصلاة فهذا يوجب اتصاف الصلاة بأنه وقع الشك فيها وكل صلاة ثنائية وقع الشك فيها باطلة فيسري الفساد أو قل تبطل الصلاة بسبب وقوع الشك في أثنائها. أما إذا قلنا بأن الصيغة الثانية مستحبة بنحو مستقل، غاية الأمر أن الصلاة ظرف لهذا الاستحباب وظرف للسلام المستحب، ففي هذه الصورة يمكن أن يقال بأن الصلاة قد تمت بوقوع الصيغة الواجبة وهي الصيغة الأولى من التسليم السلام علينا، فلو وقع منه الشك بعد السلام الواجب صدق أن شكه وقع بعد الفراغ من الصلاة فلا تبطل الصلاة حينئذ. وربما يبين الفرق بين الجزء المستحب أو الجزء المعتبر في الصلاة وبين العمل المستحب في الصلاة بنحو آخر غير التسليم. في غير التسليم كما لو شك المكلف في القراءة بعد الفاتحة وقد دخل في القنوت، فإن قلنا بأن القنوت جزء من الصلاة صدق أن الشك بعد تجاوز المحل، وإن قلنا بأن القنوت ليس جزءان وإنما هو عمل مستحب ظرفه الصلاة فالعبرة في إعمال قاعدة التجاوز بدخول المصلي في الجزء المترتب. هكذا قال المشهور: والمفروض أن القنوت ليس جزءا وإن كان مترتبا، القنوت له محل خاص وهو بعد القراءة، لكن المفروض أنه ليس جزءا، وموضوع قاعدة التجاوز الجزء المترتب. فقد يقال حينئذ أن موضوع قاعدة التجاوز لا يتحقق مع الشك في القراءة إذا دخل في القنوت. طبعا هنا بحث بينهم في تنقيح موضوع قاعدة التجاوز، وأنه الجزء المترتب فيتم الكلام، أو أنه مطلق الدخول في الغير، أو الدخول في مطلق الغير المترتب، ولو لم يكن جزءا هذا فيه كلام. فعلى الثاني لا يتم المثال، ولكن على الأول يتم المثال. هكذا بين بعض الأعلام الفرق بين الجزء المضاف إلى الفرد وبين العمل المشروع في نفسه الواقع أثناء العمل الواجب أو المستحب. لكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يناقش هذا البيان، وذلك لأن صحة هذا الكلام في الموردين فرع أن يكون الجزء متمما للكل، بحيث لو انتفى الجزء انتفى الكل، فيكون بطلانه موجبا لبطلان الكل من باب السراية، أو يكون الشك قبله موجبا لوقوع الشك أثناء الكل. نعم، هذا إذا قلنا بأنه متمم لوجود الكل، ولكن قد عرفت أن اعتبار المستحب مثلا جزءا للصلاة إنما هو من جهة كونه كمالا لهذا الفرد الخاص من الصلاة، وقد عرفت أن كونه كمالا ليس بمعنى دخوله في وجودها، بل بمعنى كونه ملازما لتخصص الصلاة بخصوصية تلك الخصوصية مطلوبة بنحو أقوى وآكد. فالذي يترتب عليه الغرض ذات الصلاة، لا الصلاة مع القنوت، ولكن القنوت ملازم للصلاة التي يترتب عليها الغرض. فإذا قلنا بهذا المعنى لم يكن لوجود القنوت مثلا دخل في تشخص الصلاة ووجودها الحقيقي، بل الصلاة توجد بوجود أجزائها، وأولها التكبير وآخرها التسليم، فلو وقع الشك قبل بعد التسليم الواجب فقد تمت الصلاة، وإن بطل كمالها، أي وإن كان بطلان الجزء الأخير كاشفا عن عدم تخصص الصلاة بالخصوصية التي يترتب معها كمال المطلوب. لكن هذا لا يعني بطلان نفس الطبيعة، بل الطبيعة قد تحققت وتم وجودها، ولكن انتفى كمالها بالبيان الذي تقدم. وعليه فلا تصح لا يصح هذان الفرقان اللذان ذكرهما هذا العلام. نقرأ هذا المقدار صفحة 143. ولغير واحد من الأعلام كلام في المقام في الفرق بين الجزء المفرد والمستحب في أثناء العبادة، بين الجزء وبين المستحب في أثناء العبادة، بما لا يخلو من شوب الإبهام، وهو سراية فساد الجزء المفرد إلى العبادة دون الآخر، أي أن الجزء الذي يكون مضافا إلى الفرد لو بطل وفسد سرى الفساد والبطلان منه إلى غيره من الأجزاء، وأما المستحب في أثناء العبادة فبطلانه لا يوجب بطلان العبادة. مثلا لو وقع الرياء من المعتكف أثناء قراءة القرآن وهو معتكف، هذا لا يوجب بطلان اعتكافه. ولذلك قال بعض الأعلام، ومنهم على ما ببالي صاحب العروة قدس الله نفسه، أن الرياء في الجماعة لا يوجب بطلان الصلاة لوقوع الرياء في وصف خارجا عن حقيقة الصلاة، هكذا قال السيد اليزدي، ولكن ناقشه الأعلام والمسألة لا تخلو من بحث. قال طبعا الجزء المفرد كالقنوت، الشرط الذي يكون مضافا إلى الفرد كالجماعة، الجماعة ليست شرطا في الصلاة ولكنها شرط في كمال الصلاة، أي شرط في الفرد الأكمل، فإذا أريد وقوع الفرد الأكمل فلا بد من إيقاعها جماعة، فالجماعة تكون شرطا لاتصاف الصلاة بالكمال، والكلام في الشرط قريب من الكلام في الجزء. قال دون الآخر نظرا إلى أنه جزء لأفضل الأفراد، المقصود بالضمير هو الجزء المفرد لأفضل الأفراد، ولما كان جزءا لأفضل الأفراد فبطلان الجزء يوجب بطلان الكل وهو أفضل الأفراد، ومع بطلان أفضل الأفراد يبطل عمله كله لأنه لم يأتي إلا بأفضل الأفراد، فإذا بطل أفضل الأفراد فإنه لم يصلي خلاص يجب عليه الإعادة. ومن جملة الأفعال الصلاتية، أي أنه من جملة الأفعال الصلاتية فبطلانه يوجب بطلان الصلاة دون الآخر الذي هو المستحب في العبادة كالقراءة للقرآن أثناء الاعتكاف، فإنه ليس جزءا من الاعتكاف وليس فعلا اعتكافيا فبطلانه ينحصر به. وكذا يفرق بينهما في التسليم بناء على استحبابه، هذا إذا قلنا بأن أصل التسليم مستحب على ما حكي عن السيد المرتضى على الله مقامه، أو قلنا بأن الكلام ناظر إلى الصيغة الثانية من التسليم، السلام عليكم بعد السلام علينا، بعد السلام علينا، فإنه إذا كان جزء الفرد، إذا كان التسليم جزء الفرد كان الشك في حاله شكا قبل الفراغ عن الصلاة، يكون شكا قبل تمام الصلاة، ففي الثنائية تبطل الصلاة لوجود الشك أثناءها. وإذا كان مستحبا بعد التشهد في نفسه، مستحبا في نفسه لكن بعد التشهد، لا من حيث هو مشخص، لا من حيث المشخصية، كان الشك في تلك الحال شكا بعد الفراغ، خلاص تمضي وتتم صلاته. وفي كلا الفرقين نظر واضح، فإنهما أي هذان الفرقان أي هذين الفرقين فإنهما إنما يتمان إذا كان المسمى بالمشخص كالمشخص الحقيقي الذي يوجب زواله وانعدامه زوال الطبيعة وانعدامها. لو قلنا بأن الجزء المفرد هو كالجزء المشخص فهذا الكلام صحيح، الفرقان صحيحان. لماذا؟ لأن معنى كونه مشخصا أنه فرد للطبيعة، والطبيعة توجد بوجود فردها، فمع انتفاء وجود فردها لبطلان ذلك الوجود تنتفي الطبيعة، لأنها تنتفي بانتفاء فردها وتوجد بوجود فردها. لكن قد عرفت أنه لا معنى لاعتبار الفردية، إلا الذي ذكره المحقق الأصفهاني، طبعا نحن نبين كلامه قدس الله نفسه، وهو أن الجزء المفرد مكمل للصلاة بالبيان المتقدم، أي أنه ملازم لكمال الصلاة. ففي هذه الصورة غاية ما يترتب على بطلان الجزء بطلان كمالها لا بطلان ذاتها، والمفروض أن كمالها طور من أطوار وجودها لا هو أصل وجودها. لما عرفت مفصلا آنفا أن اعتبار المشخصية، وليس الأمر كذلك، لما عرفت مفصلا آنفا أن اعتبار المشخصية باعتبار أن مثل هذا الجزء كمال للطبيعة، وكمالها ليس أمرا في قبالها. إذا تتذكرون نحن أشرنا تلميحا إلى إشكال المحقق الروحاني قدس الله نفسه، وإشكال المحقق الروحاني مبني على الأخذ بظاهر كلام المحقق الأصفهاني، وأقصد بالظاهر التعبير، أقصد بالظاهر التعبير. قد يورد على المحقق الأصفهاني أن كمال الشيء ليس غير وجود الشيء، وذلك لأن الذي هو كمال في المقام هو نحو الوجود الخاص، ومن الواضح أن نحو الوجود هو عين الوجود، لأنه شيء غير الوجود ينضم إلى الوجود، فإن الشيء لا يتغير عما وقع عليه، فإذا وقع الشيء ناقصا لم يتصور عروض شيء عليه يوجب كونه كاملا إلا بنحو الحركة الجوهرية مثلا، أو بنحو تبدل الصورة بصورة أخرى. أما أن يكون الشيء وهو منضم كما في الجزء المفرد موجب لتغير المنضم إليه بحيث يكون بعد الانضمام أكمل مما كان عليه قبل الانضمام، فهذا غير معقول، إلا إذا قلنا بأن الجزء المفرد هو كمال ذلك الجزء المنضم إليه، وإذا كان كماله كان وجودا له، وإذا كان وجودا له فبطلانه يوجب بطلان الموجود الأول، أي بطلان المعروض. فإن قلت المقصود بكونه مكملا أنه ملازم للكمال، فإذا انتفى انتفى الكمال، لا ينتفي أصل الوجود كما ذكرنا في الشرح. قلت المفروض أن كمال الشيء عين وجود الشيء، فمقتضى بطلان الجزء انتفاء أصل الكامل. النكتة في الإشكال الذي دعا المحقق الروحاني إلى القول بأن ما ذكره المحقق الأصفهاني لا يعدل الكلام، وإلا فإن الذي يذكره قدس الله نفسه يرجع في الحقيقة إلى كون الجزء مشخصا، وإذا كان الجزء مشخصا يرد عليه الإشكال أنه إذا بطل سار الجزء منه إلى غيره. إذن ما معنى إصرار المحقق الأصفهاني على عدم ورود هذا الفرق وهذا الإشكال؟ أقول قلنا أن مراد المحقق الأصفهاني من كون الجزء المفرد كمالا أنه ملازم لتخصص الطبيعة بخصوصية خاصة، فانتفاء الجزء المفرد أو فساده يوجب بطلان تلك الخصوصية لا بطلان ذات الصلاة. وإن شئت قلت أن الذي يكون منتفيا بانتفاء لازمه نفس الكمال. طيب هل الكمال غير الوجود؟ نقول نعم الكمال غير الوجود، وذلك لأن المقصود ها هنا بالكمال ليس الكمال المقوم، ليس الكمال المقوم، ليس الكمال الذي يذكر في مباحث النفس أنها كمال أول لجسم آلي، وليس الكمال الذي يذكر في الحركة كمال أول لما هو بالقوة من حيث هو بالقوة. المقصود هناك بالكمال ما يكون مقوماً، أما في باب الصلاة في الجزء المفرد مثلاً لا يذكر، لا يقصد بالكمال ما هو مقوم، بل المقصود بالكمال ما هو موجب لامتياز هذا الوجود من الصلاة. فإن قلت قد اعترفت بأن الذي يمتاز هذا الفرد من الصلاة، وهذا الفرد هو وجود الصلاة، ووجود الشيء أمر بسيط، فإذا كان هذا الوجود أكمل وهو أمر بسيط فانتفاء الكمال انتفاء لهذا الوجود، لأنه ليس مركبا، الوجود ليس مركب، كلامنا في الفرد. قلت المقصود ها هنا بالفرد هو مطلق وجود الصلاة ولو بلحاظ تخصصه بالعوارض الخاصة التي لم يبينها لنا الشارع إلا من خلال الإشارة إلى القنوت والاستعاذة والتكبيرات السبع وأمثالها. فلا مانع من أن يكون لهذه المنضمات تأثير في الصلاة. لاحظوا الأثر هو من هذه الأمور لكنه مطلوب مع الصلاة لا لوحده. فأثر القنوت مثلا مطلوب في الصلاة، بمعنى أن الشارع يريد أن تكون الصلاة متصفة بأنها مشتملة على القنوت. فالقنوت ليس مطلوبا وحده ولا أثر القنوت مطلوب وحده، بل المطلوب هو اشتمال الصلاة على القنوت، واشتمال الصلاة على القنوت لا يكون إلا مع القنوت. فيكون وجود القنوت ملازما لوجود وصف عارض على الصلاة، ذلك الوصف أمر مطلوب. ومن هنا قلنا بأن كلام المحقق الأصفهاني يرجع في الواقع إلى أن الجزء المفرد من قبيل الشروط، ولكنه في الإثبات في عالم الإثبات جعل جزءان. طبعا الشروط وما يكون من قبيل الشروط لا يكون موجبا لانقسام وجود الطبيعة انقساما ذاتيا، وإنما هو انقسام عرضي. فأي إشكال في هذا الكلام؟ وأين رجوع كلام المحقق الأصفهاني إلى كلام المشهور؟ الحق أن كلام المحقق الأصفهاني معقول، وأن الجزء المفرد لا يكون مؤثرا على أصل وجود الطبيعة، وإنما يكون مؤثرا عليها في كمالها لا في أصل وجود الطبيعة. قال وإلا فتحقق نفس الطبيعة، قال فيكون كالمشخص الحقيقي الذي لا يعد موجودا مستقلا في قبال وجود الطبيعة، بل هو من أطوار وجودها وشؤونه. وإلا فتحقق نفس الطبيعة بتحقق التكبيرة والقراءة إلى آخر الأجزاء الواجبة. فالصلاة المشتملة على القنوت الفاسد كالتي لم تشتمل عليه من حيث تحققها بتحقق ما هو من علل قوامها، أي أن الصلاة الواجدة كالصلاة الفاقدة من حيث أنها تحققت بجميع ما يعتبر في ماهيتها. وكذلك تنقطع طبيعة الصلاة بالتشهد والتسليم، وكذلك تنقطع طبيعة الصلاة بالتشهد بناء على أن التسليم مستحب. طيب قوله والتسليم، الواو استئنافية، والتسليم كمالها لأنه دخيل في وجودها، فإن وجد صحيحا كانت الصلاة كاملة به، وإلا فلا، وليس مشخصا حقيقيا كي يتخيل أن الطبيعة لا توجد إلا بوجود شخصها. فافهم جيدا، لعل هذا الأمر بالفهم ناظر إلى الإشكال الذي بنى عليه البعض في إيراده على المحقق الأصفهاني، وقد عرفت اندفاعه. مبحث الاشتراك، تم بذلك المبحث الصحيح والأعم بعون الله تعالى، فالحمد لله رب العالمين. نشرع في مبحث الاشتراك. المقصود بالاشتراك هو وحدة اللفظ وكثرة المعنى، بمعنى أن يوجد لفظ واحد يكون له عدة معان نسبته إليها نسبة الموضوع إلى مدلوله، فيكون دالا عليها بالدلالة الوضعية من دون أن يكون بعض المعاني أقرب إلى اللفظ من غيره. هذا هو الاشتراك. ويقابله الترادف الذي هو عبارة عن وحدة المعنى وكثرة الألفاظ، بحيث تكون هناك ألفاظ متعددة كلها تدل على معنى واحد. وقد وقع الكلام بين الأعلام في الاشتراك، فمنهم وهذا هو المشهور من قال بأنه ممكن، يمكن أن يقع يمكن أن لا يقع، ومنهم من قال بأنه مستحيل أن يقع، ومنهم من قال بأنه يجب أن يقع. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه نبه أولا قبل الدخول في صلب الباحث إلى معنى الإمكان الذي يذكر في المقام، عندما يقال الاشتراك ممكن، وهذه العبارة استهل بها الآخند قدس الله نفسه هذا المبحث، قال الحق أن الاشتراك ممكن، أن وقوع الاشتراك ممكن أو أن الاشتراك ممكن. قال المحقق الأصفهاني أن المقصود بالإمكان ها هنا هو الإمكان الوقوعي، والمقصود بالإمكان الوقوعي غير ما هو المقصود بالإمكان الذاتي، فالمقصود بالإمكان الذاتي هو أن لا يكون في تصور المعنى استحالة، بمعنى أن تصور الشيء لا يستلزم تصور أمر محال. فإذا كان صورة الماهية خالية عما يوجب استحالة المعنى أو وجوب المعنى، قيل عن ذلك المعنى أنه ممكن، فالإمكان هو سلب الضرورتين، سلب ما يوجب الوجود وسلب ما يوجب العدم، ووجوب الوجود عين الضرورة ووجوب العدم عين ضرورة العدم، فهذا هو الإمكان الذاتي. أما الإمكان الوقوعي فالمقصود به أن وقوع الشيء لا يستلزم محالا، لا يستلزم انتفاء واجب ولا يستلزم وقوع مستحيل، فهذا ما يقصد بالإمكان الوقوعي. والمقصود ها هنا بإمكان الاشتراك الإمكان الوقوعي، لأن الإمكان الذاتي لا معنى أن يقع في الوهم انتفاؤه، الإمكان الذاتي لا معنى أن يشك أحد أن الاشتراك ممكن بحسب الذات أو غير ممكن بحسب الذات، إذ أي استحالة في أن نجعل لفظا واحدا لمعنيين بحيث يكون موضوعا لهما، هذا بحسب ذاته أمر ممكن بالبداهة، يعني بمعنى أن صحة تصور طرفي الحكم تكفي للحكم بإمكان الثبوت من ثبوت العلاقة بين الموضوع والحكم. وإنما الكلام في الإمكان الوقوعي، أي أن الاشتراك لو وقع هل يكون في وقوعه إشكال أو لا يكون في وقوعه إشكال، هذا هو الذي يقصد بالإمكان الوقوعي بالإمكان في المقام. ثم إن أدل دليل على الإمكان هو الوقوع والتبادر في اللغة يدل على وقوع الاشتراك في اللغة. نحن إذا لاحظنا اللغة يتبادر إلى أذهاننا من بعض ألفاظها معان متعددة، مثلا لفظة الجون يتبادر منها الأبيض والأسود، ولفظة القرء يتبادر منها الحيض والطهر، وهذا هو الاشتراك، فأدل دليل على الإمكان الوقوع هذا. ولكن بعضهم ناقش في وقوع الاشتراك استنادا إلى هذين المثالين، بمعنى أنه ناقش في هذين المثالين وبنى على الإشكال فيهما الحكم بأن الاشتراك غير واقع، وذلك باعتبار أنه ذكر وزعم أن الاشتراك في هذا المثال موقوف على أن يكون بين المعنيين في مثلا القرء وهو الحيض والطهر إن تباين تام، إذا قلنا بأن المعنيين متباينان منفصلان أحدهما عن الآخر فالاشتراك واقع، لكن الحق أن وضع اللفظ ها هنا ليس بنحو الاشتراك، بل وضع اللفظ للجامع بين المعنيين لحالة المرأة الجامعة بين الحيض والطهر ولحالة اللون الجامعة بين البياض والسواد، فحال الشخص الجامع بين الأبيض والأسود يسمى جونا، وحال المرأة التي تكون جامعة بين الحيض والطهر تكون قرآن. ومن الواضح أن الجامع معنى واحد لا معنيان، فلا يوجد عندنا اشتراك في اللغة، لما قال باعتبار أنه لا بد أن يكون بين المتقابلين جامع، لا بد أن يكون بين المتقابلين جامع، وإذا كان بين المتقابلين جامع فاللفظ حينئذ لا بد أن يكون موضوعا له. طبعا هذا الكلام منه والظاهر يعني كما ينسب إليه في الحاشية أنه صاحب المحجة، صاحب محجة العلماء الشيخ الطهراني. الظاهر يعني هذا الكلام منه غير تام. أما أولا فلأنه زعم أن المتقابلين يجب أن يكون بينهما جامع، وهذا الكلام غريب، لأن من المتقابلات المتناقضين، ولا معنى لتوهم ثبوت جامع بين الوجود والعدم، فالوجود والعدم ليس بينهما جامع، وكذلك العدم الملكة وعدمها ليس بينهما جامع. نعم ربما يقال بثبوت الجامع بين الضدين، إذا قلنا بأن المقصود بالضدين الأمران الوجوديان المتعاقبان على موضوع واحد بينهما غاية الخلاف، إذا عرفنا الضدين بهذا التعريف كما هو المشهور فقد يقال بأن بينهما جامع، لأن كونهما متعاقبين على موضوع واحد وبينهما غاية الخلاف لا يمكن أن يتصور إلا مع اندراجهما تحت مقولة واحدة قابلة للاختلاف التشكيكي، قابلة للاختلاف التشكيكي، كما في مقولة الكيف المبصر اللون مثلا. نعم يقال الأبيض ضد الأسود لأنهما أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد بينهما غاية الخلاف. نعم بناء على هذا التعريف يكون بين الضدين تقابل وبينهما جامع، فيصح أن يقال أنه يوجد جامع بين المتقابلين لكن في خصوص الضدين، أما في الملكة وعدمها وفي النقيضين فلا يصح ذلك. لكن من الواضح أن ثبوت الجامع في خصوص الضدين لا يستلزم ثبوت الجامع في جميع أقسام التقابل، حتى ما لا يقبل الجامع منها وهو تقابل النقيضين كما عرفت. هذا أولا. ثانيا أن ما ذكره من أن الوضع إنما يكون للجامع في مورد القرء والحيض، فلنفرض أن الجامع قد ثبت بين القرء والحيض وتنزلنا عن الإشكال السابق، لكن ما الداعي للقول إلى أن اللفظ موضوع للجامع؟ لما لا نقول أنه موضوع للقسمين للفردين لا للجامع بينهما؟ فدعواه قدس الله نفسه تحكم بلا دليل، ولا بد من إقامة دليل. أما ما ذكره من لزوم وجود الجامع فهو لا يصلح دليلا، لما عرفت من أن المتقابلات لا يلزم فيها وجود الجامع. ثالثا الاشتراك ليس مخصوصا بموارد المتقابلات، بل كما يوجد الاشتراك في مثل القرء والحيض كذلك يوجد الاشتراك في مثل العين الجارية والعين المبصرة وعين الذهب وأمثال ذلك، وهذه الأمور ليس بينها جامع قريب يصلح أن يكون مدلولا لللافظ. لاحظ نحن لا نتكلم عن مطلق الجامع، نتكلم عن جامع يصلح أن يكون مدلولا. فهو لما قصر الكلام على خصوص الجون وعلى خصوص القرء ولاحظ أن المعاني بينها تقابل ادعى أن اللفظ موضوع للجامع بينها، لكن هناك معان ليس بينها جامع قريب يصلح اللفظ أن يكون موضوعا له. فما الجامع بين العين الجارية والعين المبصرة في غير الاستدارة؟ وهل يقال بأن المقصود بالعين مطلق الدائرة؟ ليس كذلك، زين، بل المقصود ها هنا بالعين العين الجارية بذاتها والعين المبصرة بذاتها والركبة ومثلا الذهب وهكذا. وأما دعواه أنه لأن الجامع غير موجود في بعض الموارد فلا اشتراك، وبين أن الجامع في موارد التقابل لا بد منه، ولذلك لا تقابل بين الظلمة والحمار ولا بين العلم والحجر. قال أن الجامع لا بد منه في موارد التقابل، لذلك لا يكون بين الظلمة والحمار تقابل ولا بين العلم والحجر تقابل. قال المحقق الأصفهاني إن أراد أنه لا تقابل بينهما بحسب الاصطلاح فهذا كلام صحيح، لكن انتفاء الجامع بين الظلمة والحجر وبين الظلمة والحمار وبين العلم والحجر لا يستلزم ثبوت الجامع في موارد التقابل، إذ ما الرابط بين الموردين؟ هنا لا يوجد جامع، وكذلك في تلك الموارد لا يوجد جامع، ولا منافاة بين انتفاء هذا الجامع في هذا المورد وانتفائه هناك. ما الرابط بين الانتفاء بين مثلا بين الموارد حتى يكون الانتفاء ها هنا مستلزما لثبوته هناك؟ لا يوجد تعاند بين هذه الموارد. هذا إن أراد التقابل الاصطلاحي، وأما إن أراد التقابل بمعنى مطلق العناد ومطلق الغيرية فقد يقال بأن التضاد ها هنا ثابت بناء على أن التضاد شامل للصور الجوهرية والأعراض، فقد يقال بأن الظلمة وإن كانت عرضا لكنها تضاد الحمارية، فعروضها على المادة ينافي مثلا عروض الحمارية، قد يقال بمثل هذا المعنى، لكن هذا يعتمد على معنى التضاد. فعليه إن أراد التضاد الاصطلاحي فدعواه غير ثابتة، وإن أراد التضاد اللغوي فأيضا دعواه غير ثابتة. وهنا إشكال آخر، وهو أنه ذكر أنه لا بد من تقابل بين البياض والسواد في مثل الجون، في لفظة الجون. قال المحقق الأصفهاني الجامع بين البياض والسواد ليس إلا جنس اللون، وجنس اللون لو قيل بوضع اللفظ له لكان لفظة الجون شاملة للأحمر والأشقر والأزرق، وهذا ما لا يقول به أهل اللغة. وإن قيل بأن اللفظة موضوعة للخصوصية المقسمة لحقيقة اللون، فإذن المقصود بهذه الخصوصية هي الفصول، فاللون له فصلان متضادان الأبيض والأسود، والفصول متقابلة، وتقابلها إنما هو بنحو التقابل المعروف، التقابل بنحو التضاد أو التضايف أو التناقض أو الملكة وعدمها، فتكون هذه الفصول متقابلة بنحو ذاتي، بنحو ذاتي، وإذا كانت متقابلة بنحو ذاتي فلا جامع بينها، وإلا لكان الفاصل هو الجامع واحتاج الفصل إلى فصلين، وسنوضح هذا إن شاء الله عند العبارة، قراءة العبارة. قال المراد من المواد الثلاث قوله قدس سره الحق وقوع الاشتراك في النقل للنقل، الحق وقوع الاشتراك للنقل والتبادل، هكذا عبارة الكفاية. المراد المقصود بالنقل نقل أهل اللغة. المراد من المواد الثلاثة أعني الإمكان وطرفيه هو الوقوعي منها دون الذاتي، ضرورة أن النظر إلى ذات الاشتراك لا يقتضي ضرورة الوجود أو العدم، بمعنى أنه لا مجال لتوهم استحالة الاشتراك حتى يكون الإمكان محل بحث، بل محل البحث الإمكان الوقوعي لا الإمكان الذاتي، بل المدعى لزوم المحال من فرض وقوعه أو لا وقوعه. فمن قال باستحالته قال بأن فرض وقوعه يستلزم المحال، ومن قال بوجوبه قال بأن فرض عدمه يستلزم المحال. وكما أن إمكان الشيء ذاتا لا ينافي وجوبه أو امتناعه الوقوعي، فيصير واجبا أو ممتنعا بالعرض، الممكن ذاتا واجب بالغير أو مستحيل بالغير، كذلك لا منافاة بين إمكان الشيء وقوعيا ووجوبه بالغير، لا منافاة بين الإمكان الوقوعي وبين وجوبه بالغير. فالمقصود بالإمكان الوقوعي هنا الحكم عليه بالإمكان الوقوعي بلحاظ ذاته، لا بلحاظ كونه مع علته أو بدون علته. هو واجب الوقوع مع العلة ومستحيل الوقوع بدون علة، لكن هو في نفسه لو وقع يستلزم المحال أو لا يستلزم المحال. كذلك لا منافاة بين إمكان الشيء وقوعيا ووجوبه بالغير، ضرورة أن عدم الوجوب لعدم اللازم الممتنع لا وقوعه غير الوجوب لوجود العلة التامة. مقصوده قدس الله نفسه أن إمكان الشيء وقوعا باعتبار أنه ليس له لازم يجب وقوعه، إذ لو كان له لازم يجب وقوعه لكان الملزوم واجبا تبعا للازم، أو من باب كاشفية اللازم عن وجوب الملزوم ووجوده. فإذا كان الشيء ممكنا لأنه ليس له لازم من هذا القبيل قيل عنه أنه ممكن وقوعي بحسب ذاته، وهذا لا ينافي أن يكون واجبا باعتبار علته، باعتبار علته. ثم إن أدل دليل على إمكان الاشتراك وقوعه في اللغة كالقرء للحيض والطهر والجون للسواد والبياض وغير ذلك. ومن غريب الكلام ما عن بعض المدققين من المعاصرين، وهو صاحب المحجة، حيث زعم أن، طبعا ذكر هذا المطلب الغريب أن، وما أكثر غرائبه في 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 كتابه، حيث زعم أن اللفظ في المثالين غير موضوع للمعنيين بل للجامع الرابط بينهما. استند في ذلك إلى دعوى لزوم وجود الجامع في موارد التقابل، فمثلا القرء موضوع للحيض والطهر وهما متضادان ولا بد من جامع بينهما، فاللفظ موضوع للجامع بينهما، نظرا إلى استحالة التقابل بين معنيين لا جامع بينهما، مستشهدا بعدم التقابل بين الظلمة والحمار ولا بين العلم والحجر. فالقرء موضوع للحالة الجامعة بين حالتي المرأة من الطهر والحيض، والجون لحال اللون من حيث السواد والبياض، وظن أن خفاء الجامع أوهم الاشتراك، أوهم الاشتراك. لكن موارد الاشتراك ليست مخصوصة بمثل هذين الموردين، أي ليست مخصوصة بالحالين المتقابلين، بل موارد الاشتراك أعم من ذلك. فما تقول في مثل العين زين، وهناك ألفاظ أخرى قد يعني يحكم بكونها مش من المشتركات، ليس فيها هذا التقابل الذي يستلزم الجامع الذي يصلح اللفظ للدلالة عليه. ولعمري إنه من بعض الظن، أي من بعض الظن الخاطئ، فيه إثم علمي. مقصوده هنا من بعض الظن أي تلويح تعريض بالآية الشريفة. أما لزوم الجامع في المتقابلين فإن أراد المتقابلين بحسب الاصطلاح، وهما الأمران اللذان يمتنع اجتماعهما في موضوع واحد أو محل واحد بجهة واحدة، فمن الواضح عدم لزوم الجامع مطلقان، لا يجب وجود الجامع إذ من أقسام التقابل تقابل الإيجاب والسلب وعدم الجامع بينهما. من أقسام التقابل التناقض، وهما لا جامع بينهما أصلا لتباينهما الذاتي، وكذلك الملكة وعدمها. وإن أراد المتقابلين بتقابل التضاد فلزوم اندراجهما تحت الجامع قول به في فن الحكمة. في خصوص التضاد قيل بوجود الجامع، لا بأس بذلك، لأنهما فيهما خصوصية تستدعي أن يكون ضدان مندرجين تحت ماهية واحدة، نوع واحد. ولذا اعتبر امتناع اجتماعهما، المتضادان يمتنع اجتماعهما. لكن ما المقصود بالمتضادين؟ هذا المعنى، في المتعاقبين على موضوع واحد لا محل واحد. مقصوده بهذه العبارة أنه لما كان المتضادان بينهما جامع لم يطلق عنوان التضاد إلا على خصوص المتعاقبين في موضوع واحد، على موضوع واحد، احترازا عن مثل الصور الجوهرية المتعاقبة على المادة الواحدة. الصور الجوهرية قالوا أنها لا تضاد بينها مع أنها متنافية، فصورة الحمار غير صورة الإنسان، وهما معا تعرضان على المادة لكن لا تعرضان على مادة واحدة في آن واحد من جهة واحدة. لا يمكن لمادة واحدة في آن واحد من جهة واحدة أن تكون حمارا وأن تكون إنسانا، هذا مستحيل. ومع ذلك قالوا لا تضاد بين الصور الجوهرية، وخصوا التضاد بالأعراض المتباينة التي بينها غاية الخلاف. وذلك لأنهم قالوا أن التضاد يستلزم التباين الذاتي بين الضدين بنحو خاص، والمقصود بالتضاد الذاتي شدة التنافر. ووجدوا أن الصور الجوهرية وإن كان بينها تباين لكن ليس بينها شدة تنافر. فمثلا الذي يباين الإنسان من الحمار لا حيوانيته، كيف والحيوانية جزء من الإنسان، وإنما الذي يباين الحمار شنو؟ خصوصية الحمارية التي هي عبارة عن صورة خاصة فيه، لكن صورة الحمار قابلة للتحليل لا بلحاظ وجودها الخارجي بل بلحاظ ماهيتها وقوامها. فبلحاظ ماهية الحمار لا يصلح أن نقول الحمار يضاد الإنسان لأنها قابلة للتفصيل. أما لاحظوا، أما البياض فإنه في الخارج كذلك بسيط لا يمكن التفكيك بينه وبين اللونية، فانتفاء البياض ينافي انتفاء اللونية. أما الحمار لو انتفت صورة الحمارية لا تنتفي صورة الحيوانية بالضرورة، بما هي مادة طبعا لا بما هي جنس. فإذا بين الحمارية والحيوانية نوع فكاك، نوع تباين. لذلك على رأي المشهور أن التركيب بين المادة والصورة تركيب انضمامي، وإذا كان بينهما تركيب انضمامي كان ذات الصورة غير ذات المادة، فالحيوانية غير الحمارية في الخارج بنحو من أنحاء التغاير، لا مطلقا طبعا. فإن قلت ماذا تقول على رأي صدر المتألهين؟ أقول صدر المتألهين وإن قال بأن التركيب اتحادي لكنه لا يمنع من أن للحيوانية انفصال ذاتي بملاحظة موارد افتراق المادة عن الصورة وانفكاك الصورة عن المادة. فيقول أنهما حال الاجتماع متحدان لكن يمكن أن تنفصل الحيوانية عن الحمارية، فبملاحظة الانفصال يقال أن الإنسان لا يضاد الحمار بخلاف البياض، فإنه لا حقيقة له إلا اللونية الخاصة، ولا حقيقة للونية الخاصة فيه إلا الخاصية، بمعنى أنه لا يمكن التفكيك بين اللونية والبياض. وإذا لم يمكن أن يكون هناك تفكيك بين اللونية والبياض، فالبياض ينافر السواد بذاته. أما الإنسان والحمار فلا تنافي بينهما بحسب الذات، وإنما التنافي بينهما بلحاظ خاص لا بلحاظ الذات. وهذا معناه أن التضاد ليس موجودا بين الجواهر، وإنما التضاد بين الأعراض لبساطتها في الخارج. حاصل الكلام أن الصور الجوهرية ليست متضادة، وذلك لأن الصور الجوهرية يمكن تصور تحليلها وتركيبها في الخارج. طبعا ليس الكلام ها هنا عن الصورة بما هي صورة، بل الصورة بما هي حقيقة، فهي لها إمكانية التقسيم بملاحظة أنها نوع، فكل صورة جوهرية نوع، وبما أنها نوع فهي قابلة للتقسيم إلى جنس وفاصل. ولما كان حقيقة الصورة عين حقيقة النوع باعتبار، أمكن أن يقال أن هذه الصورة وإن نافت الصورة الثانية بما هي صورة، لكنها لا تنافيها بما هي نوع. أما اللون فليس كذلك. فإن قلت اللون في الذهن يمكن تقسيمه، فلما يقال بأن اللون الأبيض يضاد اللون الأسود؟ لما لا يقال بأنه ليس بينهما تضادون؟ قلت الحكم بتحليل الأبيض في الذهن إلى لون وخاصية لا يمنع من القول أن خاصية اللون عين اللونية حتى في الذهن، وذلك لأن التركيبة الذهنية هنا اعتباري محض، فإن اللون من البساطة الخارجية التي ليس لها جنس وفاصل إلا بلحاظ الاشتراكات، هذه أحكام اعتبارية، والعبرة في التضاد بالحال الخارجية لا بالصور الذهنية. يعني الحكم بالتضاد بلحاظ الصور الذهنية، عفوا الحكم بعدم التضاد بلحاظ الصورة الذهنية هذا أمر اعتباري، وإلا في الخارج هما متضادان واقعان. هذا مع أن الكلام ليس عن نفي التضاد بين البياض والسواد، وإنما هو عن نفي التضاد بين الصور. انتبهوا. قال بل بتقابل العدم، فإن العلم والجهل، قال إلا أن المتقابلين غير منحصرين في المتضادين، فإن العلم والجهل عند هذا القائل من المتقابلين، مع أنهما غير متقابلين بتقابل التضاد، بل بتقابل العدم والملكة، ولا جامع بينهما. ولم يذكر أحد من أرباب الفن لزومه، أي لزوم الجامع في تقابلهما. وحيث إن اللازم في تقابل العدم والملكة إضافة العدم إلى ما يقبل الوجود كالعمى، فإنه عدم البصر عما من شأنه أن يبصر، فإنه يوصف به من يقبل البصر، فلذا لا يطلق على الحجر أنه جاهل أو أعمى، أي أن عدم التقابل بين العلم والحجر من جهة أن الحجر ليس من شأنه أن يعلم، فلا تقابل لا بحسب الذات كما هو واضح، ولا بحسب الأعراض ولا بالأعراض. وأما عدم التقابل بين الظلمة والحمار والعلم والحجر، فإن أراد عدم التقابل اصطلاحان، وإن كان بينهما التعاند والغيرية، فلو سلم لو سلمنا أنهما ليسا ضدين بالمعنى المصطلح، لا يدل على لزوم الجامع بين المتقابلين. هذا المورد لا تقابل فيه، لا أن كل مورد لا تقابل فيه إذن لا جامع فيه، وأن كل مورد فيه تقابل ففيه جامع. ما هي الملازمة بين هذين الحكمين، بين النفي هنا والإثبات هناك بقول مطلق؟ مع أنه لو كان المتضادان بحسب الاصطلاح الوجوديين اللذين يمتنع اجتماعهما في محل واحد، لو عرفنا الضدين بأنهما مطلق الوجوديين اللذين لا يجتمعان، فالحمار ينافي الظلمة فلا يجتمعان، إذن بينهما ضدان بحسب هذا التعريف، بينهما تضاد بحسب هذا التعريف، يكون المثالان من المتقابلين بتقابل التضاد ولا جامع بينهما. لا بأس. نعم، بناء على عدم تضاد الجواهر بعضها مع بعض وعدم تضاد الجواهر مع الأعراض لا تضاد بينهما وإن كانا متعاندين. فإذا إن عرفنا التضاد بهذا المعنى الأوسع فعدم الجامع ثابت، وإن عرفنا التضاد بالمعنى المصطلح فانتفاء الجامع لا يعني ثبوت الجامع في موارد التضاد. ثم لو أغمضنا النظر عن كل ذلك فأي دليل سلمنا بوجود الجامع؟ لكن أي دليل على أن الأمرين المندرجين تحت الجامع كالسواد والبياض يجب الوضع للجامع الذي بينهما دونهما؟ وهل هذا إلا تحكم؟ هل هو إلا تحكم بلا وجه؟ والمرجع حينئذ باعتبار أن البحث إثباتي إلى علامات الوضع، التبادر، نقل أهل اللغة، وصحة السلب وصحة الحام وهكذا. هذا مع أن الجامع بين السواد والبياض ليس إلا اللون، ولازمه لو قلنا بأن اللفظ موضوع لمطلق اللون صحة إطلاق الجون على كل لون، وإلا فخصوصية السواد والبياض المفرقة بينهما لا يعقل أن يكون لها جامع. الذي يميز السواد أنه جامع للبصر، والذي يميز البياض أنه مفرق للبصر. هذه هي الخصوصية المفرقة بين السواد والبياض، خصوصية التفرقة والجامع في البصر. هذه الخصوصية التفريق والجامع لا جامع بينهما، لا يعقل أن يكون لها جامع. فتدبر جيدا. قال إذ لا جامع بين الفصول، ومنه في الحاشية تحت إذ لا جامع بين الفصول، لا جامع للفصول، الفصول العارضة على الجنس لا جامع بينها. ومنه ظهر أن الجامع بهذا المعنى لا يفيد الخصم، إذا كان المقصود بالجامع مطلق الموضوع، مطلق المعروض، فهو لا يفيد الخصم لتوهمه أن الخصوصيات المميزة الموجبة للتقابل لها جامع رابط، أي مطلق الموضوع، مطلق المحل، مع أن التقابل بهذه الأنحاء الأربعة المعروفة ذاتي فيها في الفصول والخصوصيات المميزة، ذاتي فيها بمعنى أنها متقابلة بحسب ذاتها، لا تحتاج إلى شيء يجعلها متقابلة. وإذا كانت متقابلة بحسب ذاتها فكيف يقال بالجامع بين المتقابلات؟ هذا لا معنى له. الحق أن الجامع بما هو المقابل بما هو مقابل لا جامع بينه وبين ما يقابله. تتمة الكلام تأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.